الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
الفصل الثاني: حق الفرد قبل المجتمع. الأفراد جميعا متساوون أمام الله في الاعتبار البشري وفي المسؤولية الشخصية، فلا فرق بين عنصر وعنصر، ولا بين لون ولون، ولا بين ذكورة وأنوثة في القيمة الإنسانية. فالناس جميعا خلقوا على نمط واحد: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من أخلاط بين الذكورة والأنوثة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكل فرد خلق من ذكر وأنثى، وكل فرد زود بالسمع والبصر أو بقوة الإدراك، وكل فرد وضع في حياته أمام مسؤوليته الخاصة في تجربة السلوك الإنساني. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن أجل هذه المسؤولية الفردية كان الفرد صاحب مشيئة في السلوك أو الخلود إلى الأرض واتباع هواه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وهو كل من بلغته هداية الله في كتابه فانسلخ منها، أي عزل نفسه عنها، فأتبعه الشيطان، وبذلك عرض نفسه لغواية الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لسمعنا به عن طريق آياتنا وهدايتها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أي ولكنه مال وانجذب نحو الدنو والانحطاط، واتبع اتجاه عنصره المادي الذي يدفع به نحو السير فيما يخططه هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأصبح عندئذ قلقا وصاحب شكاية إن حصل على متعة حرضه هواه واتجاهه المادي على المزيد فيها، وهو من أجل الزيادة قلق. وإن حرم من المتعة المادية كان قلقا أيضا، فهو قلق في الحالين. وشأنه عندئذ شأن الكلب، إن حمل عليه واضطهد يلهث كمظهر لتبرده، وإن ترك وشأنه يلهث كذلك. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالإنسان في انسلاخه عن هداية الله أو في اتباعه لهذه الهداية إنما يعبر عن مشيئة، وفي الوقت نفسه تحت مسؤوليته الفردية. وانقسام الناس إلى مجموعات تعرف بالشعوب وبالقبائل ليس قائما على أساس من التمييز لمجموعة عن أخرى في خصائص الإنسانية، وإنما بالأحرى هو للحمل على التعارف. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي فنشأتكم جميعا نشأة متساوية، خلقتم من الذكورة والأنثى، ولا يرضيها انقسامكم فيما بعد إلى شعوب وقبائل، إذ هذا الانقسام هو داع لإقبال بعضكم على بعض، وليس لتنافر بعضكم من بعض، لأنه وسيلة للتكامل كما هو الشأن بين نوعي الذكورة والأنثى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا كان هناك تفاوت بين الأفراد في المنزلة عند الله فلا يرجع إلى العنصرية والشعوبية والقبيلية، إنما يرجع إلى درجة السمو في السلوك الإنساني، يرجع إلى التقوى وتجنب الجرائم الاجتماعية، أو إلى الخشية من الله التي من شأنها أن تحمل من يخشى الله على سلوك الطريق السوي، وهو الطريق الأمثل في الإنسانية. إن الله عليم خبير، عليم بمنازل الأفراد ومستوياتهم في السلوك، ومدرك إدراك الخبير بمستوى السلوك. ونتائج المسؤولية الفردية تعود على الفرد نفسه أولا، وإن كانت تحل آثارا منها بمجتمع. قال تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وإذا كان القرآن هنا في الآية الثانية يعبر بالإساءة عن الكفر الذي عبر به في الآية، فلأن شأن الكفر أن يسيء إلى الفرد والبشرية معا، إذ ليس الكفر إلا إنكار القيم العليا في الإنسانية، إنكار الروابط الاجتماعية من صفاء ومحبة وتعاون ومودة وتضامن وتكافل. وفي الوقت نفسه إيمان بالأنانية ومستلزماتها من اعتداء وطغيان فيه عند المقدرة المادية وحقد وتربص بالغير عند الفقر أو الحرمان، والأفراد جميعا متساوون على مشريعة الله وما فيها من عدل في حماية الأعراض من الاعتداء عليها وصيانة النفوس من الاضطهاد وحماية الخصوصيات من التتبع والمراقبة وعدم التفرقة في فرص المعيشة وتولي الوظائف العامة. فالعدل في سياسة الإسلام، وهو الأمر الذي لا تحيز فيه بحال، مبدأ ضروري لوقاية الفرد والأمة مع من أضرار الاعتداء والجرائم، والقرآن يطلب تحقيقه مهما كانت الظروف والعوامل التي قد تؤثر في الميل به أو في عدم مباشرته. فيخاطب المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي باشروا العدل في قوامتكم والحكم فيما بينكم، شهداء لله مستحضرين الله كأنكم ترونه مشاهدة وعيانا في حكمكم بالعدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولا يحول دون مباشرتكم للعدل في قوامتكم وأحكامكم أن يمس العدل ذواتكم أو الوالدين أو الأقربين لكم. ولذا يجب تنحية الميل وتذكر الله جل جلاله وحده، إيكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. كما لا يحول دون مباشرة العدل المطلق حسب الطاقة البشرية أن يكون أحد الطرفين غنيا فتخشون بأسه أو فقيرا فتميلون إليه. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولذا ينبغي أن لا تتأثروا بميل أو عاطفة نحو أنفسكم أو أقربائكم أو نحو أي طرف من طرفي المتقاضين لغناه أو لفقره، فيدفعكم ذلك إلى التأثر في عدلكم أو في تحريفه أو عدم مباشرته والإعراض عنه كلية. وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والله خبير بما تعملون وبصير لما يأتي منكم إن أنتم جنحتم في عدلكم أو أعرضتم عنه أو ملتم فيه. وفي آية أخرى يضيف القرآن إلى العوامل التي يجب أن تنحى عند مباشرة العدل عاملا قويا من شأنه أن يميل بالعدل ويجنح به مباشرة، إما يأخذ هذا المباشر نفسه بتذكر الله تذكرا عميقا يملأ عليه نفسه عندما يباشره. وذلك العامل هو عامل الغضب والرغبة في الانتقام، فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي كونوا في قوامتكم لله وحده عندما تشهدون أداء العدل في أحكامكم. وابتدأت الآية بطلب التوجه إلى الله أولا قبل مباشرة العدل لتخلص نفس المباشر له من كل أثر من عامل الغضب، الذي نهت الآية فيما بعد عن أن يكون ذا تأثير في الحكم بالعدل في قولها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالميل في العدل بسبب الغضب أو عاطفة القرابة أو بسبب الخشية من إنسان ما أو بسبب التودد إلى ضعيف يجب أن يبعد تماما من دائرة العدل عند مباشرته. وصمام الأمان في إبعاده هو في تذكر الله واستحضار جلاله في القوامة على الناس والحكم فيما بينهم. وإذا كانت هذه هي صورة العدل المطلوب في سياسة الإسلام حسب ما جاء في كتاب الله، فإن آثار العدل ومباشرته في الحكم على نحو هذه الصورة توفر حتما صيانة الأعراض من الاعتداء عليها وصيانة النفوس من الاضطهاد والتعذيب، ومن تتبع الخصوصيات لها ومراقبتها، وعدم التفرقة في فرص المعيشة وفي تولي الوظائف العامة. يقول الله تعالى عندما يأمر بالعدل كأمر أساسي واجب النفاذ لصالح الأمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالنهي هنا الذي يأتي بعد الأمر بالعدل والإحسان هو النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وفي معناه تأكيد للنتائج الإيجابية التي يجب أن تترتب على مباشرة العدل. وهذه النتائج صيانة الأعراض من الاعتداء عليها، وتأكدت بالنهي عن الفحشاء وعدم اضطهاد النفوس وتتبع خصوصياتها بالتجسس والمراقبة، وتأكد هذا بالنهي عن المنكر وعدم التفرقة في فرص المعيشة وتولي الوظائف العامة، وتأكد ذلك بالنهي عن البغي. والفحشاء والمنكر والبغي هي الجرائم التي تسود الحكم والمجتمع إذا لم يتحقق العدل بالصورة التي رسمت في كتاب الله. ولكل فرد الحق في السعي من أجل الرزق، وله كذلك الحق في الراحة والاستمتاع بأوقات الفراغ. فالله سبحانه إذ يمتن بتقسيم الزمن للإنسان على هذه الأرض بين ظلام الليل وضياء النهار، فإنه يريد أن يرشده إلى وقت يعمل فيه ويسعى في سبيل الرزق، وآخر يهدأ ويسكن فيه ليستأنف نشاطه بعده من جديد. يقول الله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكأن تقسيم الزمن على هذا النحو ضرورة حتمية لإمكان معيشة الإنسان على هذه الأرض، بحيث لو كان الزمن من لون واحد لاستحال عليه الاستمرار في الحياة. وإذا من أجل هذه الحياة له الحق في السعي وله الحق في الراحة مع، ولا يعني هذا أن جميع الناس يجب أن يسعوا بالنهار ويسكنوا بالليل، لأن سير الحياة الإنسانية ذاتها قد يتطلب بعضا من الناس يسعون بالليل ويسكنون بالنهار، وإنما يعني أن الأفراد في الجملة لهم الحق في الأمرين. أما متى بالنسبة لكل فرد فذلك أمر متروك لنوع العمل الذي يباشره. وللجار الحق في لقاء حسن المعاملة من جاره، إذ الإسلام لم يقف عند حد العدل فقط في معاملة الناس بعضهم لبعض ولا في الحكم بينهم، وإنما طلب بعد العدل الإحسان. والإحسان اسم فوق العدل في المعاملة، لأنه إذا كان العدل توازنا بين الأخذ والعطاء فإن الإحسان عطاء أكثر في مقابل أخذ أقل أو في غير مقابل أصلا. والمحسن هو من فاض بإنسانيته على غيره دون انتظار جزاء منه. وعلى أساس مبدأ الإحسان وليس على أساس مبدأ العدل يجب على الجار أن يكرم جاره. وإذا للجار الحق في معاملة كريمة من جاره. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، أي وأوصيكم إحسانا بهؤلاء الذين ذكروا بعد الوالدين، ومن بينهم الجار القريب والجار الآخر البعيد عنه والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إلا الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وإذا كانت الآية لم تفصل أمثلة للإحسان بالنسبة للجار القريب والبعيد على السواء، فإن السنة الصحيحة قد فصلت المعاملة الحسنة فيما يؤثر من وصية للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن فيما يروى: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذي بقتال قدرك أي رائحة اللحم التي تفوح منه إما أن تغرف له منها، وإن استردت فاكهة فهد له منها، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليضيغ بها ولده. وللمستهلك الحق في أن لا يكون موضع غبن أو غش وخداع لغيره في المعاملة، فالعدل في البيع والشراء والأخذ والعطاء واجب أساسي في دين الله. يقول الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. فيطلب الوفاء في الكيل فيما يكال، وفي الوزن فيما يوزن، وكذلك ما شأنه أن يقاس بغير الكيل والوزن كالأمتار يجب الوفاء فيه. ولكي يزيد القرآن في تأكيد الوفاء في التعامل نهى عن البخس في الوقت الذي يطلب الوفاء في الكيل والميزان، إذ يقول فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم يرفع لقيمة الوفاء في الوزن وأثره في علاقات الأفراد في المجتمع إلى مستوى كتاب الله وأثر هدايته في صفاء النفوس وتماسك البنيان في الأمة، عندما يعبر بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فجعل الميزان منزلا من عند الله كالكتاب في تنزيله من لدنه، وحدد الغاية من نزولهما معا بمباشرة العدل بين الناس. ومن شأن تحقيق العدل في المعاملة وفي الأخذ والعطاء أن يكون هناك غبن على طرف من طرفي العقد ولا عليهما معا، وحتى لا يكون المستهلك بسبب ضعفه في حاجته الماسة إلى السلعة موضع استغلال، نهى عن الربا نهي قاطع في قليله وكثيره على السواء. وفيما يعبر به القرآن في قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما يفيد البغض الشديد للربا، وما يفيد كذلك بأس الله وإصراره على إزالة كل أثر له مما يظن المرابي الانتفاع به في حياته أو في حياة أعقابه من بعده، وتحريم الربا لما فيه من استغلال حاجة الضعيف لمادة من تلك المواد التي تمثل الكيان الضروري في معيشة الإنسان، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ولا يكون التعامل فيها منطويا على ربا إلا إذا كان على كل نوع بنوعه، أي إلا إذا كان الذهب بالذهب والفضة بالفضة في غير تماثل أي بزيادة وليس يدا بيد أو لأجل بعد مجلس العقد الذي تم فيه البيع، لأن بالزيادة بين النوع ونوعه يتحقق الغبن لمن أخذ الربا، وبالتأخير تحبس هذه المواد الضرورية على التعامل ولو لفترة قصيرة، وفي الحبس لها ضرر على الكثيرين. وكذلك لا يجوز أن يكون المستهلك موضع غش أو خداع من الطرف الآخر المتعامل معه. يقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والعهد كل عقد تم بين طرفين، والوفاء واجب إذا كان عن تراض في غير معصية. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والإيمان والأيمان هي الحلف بالله والقسم باسمه تبارك شأنه، ووجود اسم الله في القسم تنكيد للوفاء به، فهو كفيل وضامن عندئذ. والإيمان والأيمان ينبغي أداؤها وعدم نقضها. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي وينبغي أن يكون شأنكم إزاء العقود والعهود والأيمان شأن مستمر في بنائه وقوته، وليس شأن تلك التي أعادت فك غزلها بعد أن كان قويا في جمعه فضعف أمرها بهدل ما بنته. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي تعقدون العقود والعهود ثم لا توفوا بها، وتقسموا الأيمان بالله ثم تنقضونها بصنيعكم قبل قولكم وبسلوككم قبل إنذاركم، وبهذا تستخدمون الغش والخداع كي ينوى طرف على حساب طرف، وإزداد أمر مجموعة في قوتها ومالها وجاهها على حساب مجموعة أخرى في ضعفها وفقرها وشقائها. والعقود والمعاهدات والأيمان الآن وسائل خداع وغش، وهي دخل بينكم. إنما يبلوكم الله به، أي ولكن طلب الوفاء بالعهود والأيمان من الله جل شأنه إنما هو اختبار وبلاء لكم في دنياكم في طاعتكم بالوفاء أو عدم طاعتكم فيه بنقض ما اتفقتم أو قلتم عليه. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي زيادة على الابتلاء والاختبار في الدنيا، فإنه سيحاسبكم ويجازيكم في الآخرة ويوضح لكم نوع العمل الذي باشرتموه ونوع الجزاء الذي تستحقونه. فطلب الوفاء بالعقود والعهود وبالأيمان هنا هو في الواقع نهي عن الغش والخداع فيها. وللعامل الحق في استيفاء أجره كاملا غير منقوص طالما أدى عمله طبقا لما اتفق عليه. وللمالك أو لصاحب العمل الحق في استيفاء ما اتفق عليه من عمل غير منقوص، وكذلك كل من تعاقد على شيء في غير معصية الله له الحق في الوفاء بما اتفق عليه. فإذ ينادي الله المؤمنين ويطلب إليهم الوفاء بالعقود في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإنه يأمرهم به كمبدأ العام يخضع له كل عقد على عمل أو على إنجاز أمر ما اتفق عليه أو جرى به العرف. وأجر العامل على العمل والعمل لرب العمل وصاحبه يدخل فيما يحدده الاتفاق أو العرف. والوفاء بالعقد عندئذ هو إلزام كل طرف من طرفي بما تعاقد على أدائه أو مباشرته، فأداء العمل هو من جانب العامل وأداء الأجر هو من جانب المالك أو رب العمل. ولمن أعطي له العهد الحق في طلب استيفاء ما عاهد عليه، إذ يقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول كذلك وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ففي هاتين الآيتين يطلب الوفاء بالعهد إذا تم، ويوضح المسؤولية الشخصية في الوفاء به ولو كان هذا العهد لكتابي أو لمشرك لم ينقض عهده ولم يباشر أي حركة مناوئة ضد المؤمنين. قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وللفرد إذا كان ضعيفا لصغر سنه الحق في المحافظة على ماله، فيقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والتعبير هنا بعدم نفس مال اليتيم وهو ضعيف عن مباشرة الاستغلال بنفسه إلا بوسيلة المثل للإنماء والاستثمار، يضع الخطوط الرئيسية للمحافظة على مال الضعيف إن في رأس المال نفسه أو في الطرق المأمومة لاستغلاله. والله فيما جاء في سورة النساء بعد ذلك في قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تبددوا أموال اليتامى بالإسراف والتبذير فيها قبل أن يبلغوا رشدهم، يؤكد المحافظة على مال اليتيم والضعيف بصفة عامة بتحريم انتهاك حرمته في أي صورة. وكذلك فيما ينصح به القرآن في آية النساء ذاتها الأوصياء بالتعفف عن أخذ شيء من ماله مقابل العناية بأمره إن كانوا أغنياء، ويأخذوا نصير المعتدل إن كانوا في حاجة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. مزيد من تأكيد المحافظة على مال اليتيم وعلى حقه في هذه المحافظة. وللوصي على مال اليتيم وكذلك الوصي على من ليست له أهلية لاستثماره الحق في تقاضي الأجر على مباشرة الاستغلال والرعاية له. فالآية السابقة إذ تنصح بالتعفف للقادر إذا باشر الرعاية على مال يتيم أو غير ذي أهلية لاستغلاله بذاته، فإنها تجوز لصاحب الحاجة من المباشرين للاستغلال أن يأخذ أجرا على هذا الاستغلال ولكن في اعتدال، أي من غير تبذير. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهذا هو الشأن في مباشرة الأموال العامة ورعاية مصالح الناس وخدماتهم كقاعدة رئيسة. وللفرد قبل نفسه الحق في الإنفاق على ذاته وأسرته إن كانت له أسرة في غير تبذير أو تقتير. فالله يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تقتر في الإنفاق بحيث لا تنبسط يدك للإنفاق ولا تبسطها كل البسط، كما لا تسرف في الإنفاق بحيث لا تحتفظ يدك بقليل أو كثير مما يأتي لك من مال فتقعد ملوما محسورا، أي وعندئذ تلوم نفسك وتتحسر على موقفك إن في شح يدك في الإنفاق أو بسطها فيه على السواء، إذ في حال الشح يسوء أمرك كما تسوء علاقاتك بالآخرين معك في أسرتك. وفي حال التبذير قد تسأل فيما بعد من لا يستجيب لك لحاجة تشتد بك، وعندئذ تتعرض للمهانة بعد تعرضك للحرمان، وفي النهي عن الشح والتبذير أمر ضمني بوجوب الإنفاق في اعتدال، وتدخل ذات الإنسان أول ما تدخل فيما يتناوله الإنفاق في اعتدال، وللفرد الحق في طلب المحافظة على عرضه، فإذ ينهى القرآن المؤمنين كافة بعدم الاقتراب من الزنا في قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويصفه بالفحش ويعد طريقه طريقا سيئا، فإنه بذلك كله يوقظ فيهم حمية لحرمة العرض، ويشعر كل فرد منهم بأنه من حقه قبل الآخرين المطالبة بعدم الاعتداء على عرضه، وللفرد الحق في طلب المحافظة على نفسه من قتل أو اعتداء أو تعذيب أو إرهاب أو خوف وقلق، لأن كتاب الله في وهي عن قتل النفس التي حرم الله وهي نفس المؤمن أولا وبالذات في غير حق وفي جزاء من قصاص لا يبيح انتهاك حرمتها باعتداء عليها أو بتعذيب غير مشروع لها في غير حد أو تعزير. وقد نهى عن ذلك في مثل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي حقا في طلب القصاص من القاتل أو في طلب العفو عنه، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومع حق الولي في طلب القصاص أو العفو فإنه عند طلب القصاص لا ينبغي له أن يتجاوز الحد في طلبه كأن يطلب القصاص من غير قاتل كرب أسرته مثلا أو من عدد كثير نظير من قتل وحده، فالحق في جانبه إن استخدم حقه في الحدود المشروعة ويكون بذلك منصورا، ولكن هذا الحق ليس بجانبه إن تجاوز ما أعطي له من حق في القصاص، لأن كتاب الله في نهيه عن قتل النفس التي حرم الله كما تقدم لا يبيح انتهاك حرمة النفس بما وراء القتل من تعذيب أو اعتداء في غير حد أو تعزير، لأنه لا يبيح الإيذاء المعنوي، ومن باب أولى لا يبيح الإيذاء المادي في أي صورة من سخرية أحد من أحد أو تتبع أحد لعورات أحد أو غمز أحد أو مباشرته إشارة الاستخفاف بأحد أو نداء أحد لأحد بما يكره أو تقول أحد على أحد بما ليس يصدق إلى غير ذلك مما يجرح الإنسان وينال من كرامته. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أولا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ثانيا ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يغمز بعضكم بعضا ولا يشير إليه إشارة استخفاف، ثالثا ولا تنابزوا بالألقاب أي لا ينادي بعضكم بعضا ويلبذ ويخاصم بعضكم بعضا بسبب الألقاب التي يكره بعضكم أن يسمعها من البعض الآخر، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، رابعا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو ذلك الظن السيء الذي يؤدي إلى الخصومة في العلاقات، خامسا ولا تجسسوا أن يتبع بعضكم عورات بعض، سادسا ولا يغتب بعضكم بعضا أي ولا يسيء بعضكم لبعض في غيبته فيتناوله بما يكرهه منه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا شك أن إيذاء الإرهاب أو التخويف والإقلاق وتأثيره على النفس أشد وأقسى بكثير من إيذاء تلك الصور التي وردت بها الآية للإيذاء المعنوي ومن تأثيرها كذلك. وللفرد الحق في طلب المحافظة على خصوصياته وهي التي يريد أن يحتفظ بها لنفسه وفي علاقاته مع بعض من يثق بهم، إذ يقول الله تعالى فيما يقوله ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما ليس هو من شأنك أن تعلم به، فينهى عن السعي والتتبع للوقوف على أسرار الغير لأنها هي التي من شأنها أن يعلم بها غير صاحبها، إذ ينهى عن ذلك فإنه يحفظ على كل إنسان خصوصياته. انتهى الوجه الأول.